هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون أقوى رد على اغتيال سليماني. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. الرئيس التركي يعتبر العقوبات الأمريكية على بلاده تعديا على سيادتها الوطنية. إليكم الأنباء بالتفصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن أمريكا تلقت صفعة قاسية عبر مراسم تشييع الشهيدين سليماني والمهندس، وأنها ستتلقى صفعة أقوى تقضي على هيمنتها وتطردها من المنطقة. وقال سماحة آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله القائمين على إحياء الذكرى السنوية لشهادة الفريق سليماني ورفاقه إن شهادة سليماني كما كانت حياته هزيمة للاستكبار. وأشار إلى اعتراف الرئيس الأمريكي بإنفاق 7 تريليونات دولار في المنطقة من دون الحصول على شيء، حتى إن ترامب عندما أراد زيارة العراق تسلل إلى قاعدة عسكرية أمريكية في جنح الظلام ولساعات فقط. ودعا القائد المسؤولين وأبناء الشعب الإيراني إلى التحلي بالقوة والتمسك بالوحدة وعدم الثقة بالأعداء، مؤكدا ضرورة العمل على إجهاض الحظر المفروض على البلاد. اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إيران حول حقوق الإنسان بأنه يفتقد المصداقية القانونية، داعيا كندا وداعمي القرار للكف عن سلوكياتهم التدخلية وغير الأخلاقية تجاه الشعوب المستقلة. وأشار خطيبزاده إلى ماضي المتبنين للقرار في الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، قائلا إن القرار صادق عليه أقل من نصف أعضاء المنظمة الدولية. واستنكر خطيبزاده عمق نفاق هذه الدول التي أغمضت تحت تأثير الغطرسة الأمريكية عيونها عن الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، معتبرا مثل هذه الإجراءات غير البناءة، لا تساعد على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان عالمية. أكد السفير الإيراني لدى صنعاء حسن إيرلو أن استمرار الحصار الذي يفرضه المعتدون على اليمن بقيادة أمريكا يمثل جريمة حرب. وفي تغريدة له على تويتر كتب السفير إيرلو قائلا إن هذا الإجراء الأمريكي تجاه اليمن يجب ملاحقته وفقا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. وأضاف أن صمت الشعوب تجاه هذا الحصار الظالم ضد شعب اليمن لا يستمر. ارتكبت قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي والمرتزقة أكثر من 140 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدية خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط أن بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجاح وتحليق طائرات حربية في أجواء الجبلية بالحديدية غرب اليمن. قال المجلس السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير إن عيد شهداء البحرين محطة وطنية واستمرار لنهج النضال حتى انتزاع كامل حقوق الشعب. وأكد البيان أن ذكرى 17 من ديسمبر تخليد لشهداء البحرين الذين سقطوا ظلما وجورا على أيدي مرتزقة النظام، مشددا على أن الشعب لم يهدأ عن المطالبة بالحقوق المشروعة والقصاص العادل من القتلة. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقالت مصادر فلسطينية إن 168 دولة صوتت لصالح القرار فيما عارضته 5 دول. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومواجهة علنية ضد الانتهاكات الصهيونية وممارساتها غير القانونية. هذا وأظهر استطلاع للرأي نشر في الأراضي الفلسطينية أن أكثر من 53% من الفلسطينيين يرفضون التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، فيما قال 81% منهم إن السعودية ستلتحق بركب التطبيع قريبا. المزيد في التقرير التالي.
رغم قرار السلطة الفلسطينية بالعودة للتنسيق الأمني مقابل الحصول على أموال مقاصة، إلا أن هذا القرار ما زال يلاقي معارضة في الشارع الفلسطيني، بالإضافة إلى تضاؤل نسبة الفلسطينيين المتفائلين بإمكانية تحقيق المصالحة. المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في آخر استطلاع رأي أظهر بأن أكثر من 53% من الفلسطينيين ما زالوا يرفضون التنسيق الأمني، وذات النسبة أيدت أن الاحتلال خرج هو الرابح من عودة التنسيق الأمني. أما فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية فالغالبية العظمى ترى أن جهود الطرفين غير جادة. الاستطلاع أكد أن أكثر من 77% من الفلسطينيين غير واثقين بجهود إعادة اللحمة بين الفصيلين الكبيرين. وبعد أن انتقلت المغرب إلى ملعب المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي، لم يعد الفلسطينيون يثقون كثيرا بالدول العربية الأخرى. ووفق الاستطلاع فإن 3/4 الفلسطينيين يعتقدون بأن المبادرة العربية للتسوية التي طرحتها السعودية في العام 2002 لم تعد موجودة، فيما يرى 81% من المستطلعة أراؤهم أن السعودية ستلتحق قريبا بركب المطبعين مع الكيان الإسرائيلي.
شعبنا يأس من الدول العربية؟ نعم، شعبنا يشعر بالخذلان من الجامعة العربية كلها، وحتى الإخوان الذين ذهبوا باتجاه التطبيع ذهبوا مخالفين لقراراتهم، قرارات الجامعة العربية، مخالفة لخطة السلام العربية، مخالفة لقرارات الشرعية الدولية. وأصبحنا إحنا الآن نقدم بالمجان صلح مقابل صلح، سلام مقابل سلام، مش صلاة مقابل أرض.
نتائج الاستطلاع تؤكد أن ثقة الفلسطينيين لم تعد قائمة تجاه الكثير من المواقف العربية. والياس الفلسطيني لم يأتي وليد لحظة ولا نتيجة جينات متصارعة، وإنما هو نتاج تجربة طويلة من النكسات التي أصابته داخليا وخارجيا.
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا لحيازتها نظام دفاع جوي روسيا، معتبرا أنها تعد على سيادة بلده. وفيما تتذرع الولايات المتحدة بحجة أن المنظومة تشكل خطرا على أنظمة دفاع حلف الأطلسي، ترفض أنقرة هذه المزاعم وتؤكد أن لا أساس لها من الصحة. هذا وتفرض الولايات المتحدة في إطار ما يعرف بقانون مكافحة أعداء أمريكا عقوبات على تركيا لحيازتها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. وصرح أردوغان قائلا إنها ذريعة والهدف الحقيقي هو وقف زخم بلادنا في صناعة الدفاع وجعلنا معتمدين على غيرنا بشكل كامل مرة أخرى. في الختام نذكركم بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون أقوى رد على اغتيال سليماني. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. الرئيس التركي يعتبر العقوبات الأمريكية على بلاده تعديا على سيادتها الوطنية. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال، مساء الخير. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، لكن بعد لحظات. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى شهداء الفضيلة عند 7:13، ومن ثم نقدم إليكم دراسات في الكتب المقدسة عند 7:26، وبعد ذلك تستمعون إلى معالم النور عند 7:41. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر بحرين الصمود عند 8:13 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم إحجاية ويهنى عند 8:47. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وعند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:23، ومن ثم تسمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رب الشهداء والصديقين، مستمعينا الكرام في كل مكان، حياكم الباري تعالى بكل خير وسرور، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من هذا البرنامج. ودوما نرحب بمستمعينا الكرام، وإذا كنتم من المتابعين لحلقات هذا البرنامج أيها الإخوة، فإننا لازلنا مع شهيدنا الشيخ محمد بن الأباد الأندلسي أحد شهداء علمائنا في القرن السابع الهجري، حيث تكلمنا في الحلقتين الماضيتين من البرنامج عن نبذة من حياته ودوره في الأحداث المؤلمة التي مرت بها بلاد الأندلس في تلك الآونة العصيبة. ووصلنا في اللقاء السابق إلى أن زيان أمير بلنسية بعث وزيره وكاتبه ابن الآباد الأندلسي على رأس وفد إلى أمير أفريقيا أبي زكريا الحفصي يستصرخه ويستنجده لإنقاذ الأندلس من السقوط في أيدي النصارى، وإلقاء ابن الآباد قصيدته السينية الرائعة في محضر الأمير أبي زكريا يستصرخه فيها لنصرة الأندلس ونصرة الدين، كان مطلعها: أدرك بخيلك خيل الله أندلسا، إن السبيل إلى من جاتها درسا، وهي طبعا طويلة في 67 بيتا، وكلها تحسر وأنين على ضياع الأندلس وتمزق أوصالها وسقوط قواعدها. فكان لإنشاد هذه القصيدة المبكية التي ما زالت تحتفظ حتى يومنا برنينها المحزن، والتي كانت كأنها نفثة الأندلس الجريح، أبلغ الأثر في نفس الأمير أبي زكريا، فبادر بتجهيز أسطول شحنه بالسلاح والأطعمة والكساء والأموال، وأقلعت هذه السفن المنجدة على جناح السرعة من ثغر تونس قاصدة إلى ثغر بلنسية ومعها ابن الآباد ورفاقه. ولكن هذه السفن المنشودة لم توفق إلى تحقيق هدفها. لماذا؟ لأنها لم تستطع أن تصل إلى مياه الثغر المحصور بأية وسيلة، وطاردتها السفن الأرجونية، فاضطرت أن تفرغ شحنتها في ثغر دانية وأن تعود أدراجها إلى تونس. واستطاع ابن الآباد ورفاقه أن يجوزوا إلى مدينتهم، وتركت بلنسية لقضائها المحتوم. وهنا مستمعينا الكرام، شدد الأرجونيون النصارى الحصار على المدينة، وبالرغم مما بذله الأمير زيان وقواته من ضروب الإقدام والبسالة في مدافعة الجيش المحاصر، فقد كان من الواضح أنه لا مفر من التسليم إذا أريد أن تنجو المدينة من العبث والتخريب. ومن ثم فقد بدأت المفاوضة بين زيان وملك أراجون في شروط التسليم، وانتهى الأمر بالاتفاق على أن تسلم المدينة صلحا. وإليك مستمع الكريم، كيف يصف لنا ابن الآباد وقد كان شاهد عيان ما تلا ذلك من لقاء بين الأمير زيان والملك خايمي، ومن إبرام شروط التسليم بينهما، وذلك في يوم الثلاثاء 17 من شهر صفر عام 636 هجرية، يقول ابن الآبادي: وفي هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع الجذامي من المدينة، وهو يومئذ أميرها في أهل بيته ووجوه الطلبة والجند، وأقبل الطاغية وقد تزيى بأحسن زي في عظماء قومه، من حيث نزل بالرصافة أول هذه المنازلة فتلاقيا بالولجة، واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلما لعشرين يوما، ينتقل أهله أثناءها بأموالهم وأسبابهم، وحضرت ذلك كله، وتوليت العقد عن أبي جميل في ذلك، وأبتدئ بضعفة الناس فسيروا في البحر إلى نواحي دانيته، واتصل انتقال سائرهم برا وبحرا. وصبيحة يوم الجمعة 27 من صفر المذكور، كان خروج أبي جميل بأهله من القصر في طائفة يسيرة أقامت معه، وعندئذ استولى عليها الروم خذلهم الله. ودخل خايم النصراني وجنده ثغر بلنسية في عام 636 هجرية الموافق لعام 1238 ميلادي، فكانت بلنسية بعد قرطبة ثانية القواعد الأندلسية التي سقطت في تلك الفترة في أيدي الإسبان. وقد كان انهيار هذه القواعد الأولى من الصرح الأندلسي الشامخ مقدمة لانهيار معظم القواعد الباقية تباعا في فترة قصيرة لا تتجاوز 10 أعوام. هكذا كان الدور المؤلم الذي لعبه ابن الآبادي في حوادث سقوط بلنسية، ولقد هزت هذه المحنة مشاعره إلى الأعماق، وغادر الأندلس وعبر البحر إلى تونس، فوصلها في أواخر سنة 636 هجرية، وعاش حينا في كنف أميرها أبي زكريا، ثم أخذ يتردد بين تونس وبجاية يدرس هنا وهنالك. ولما توفي الأمير أبو زكريا في سنة 647 هجرية وخلفه ولده المستنصر بالله، التحق ابن الآبادي ببطانته العلمية، ولكنه لم يكن قريرا مطمئنا إلى هذه الحياة لما كان يتخللها من غضب السلطان بسبب دسائس خصومه. واستطاع خصوم ابن الآبادي في النهاية أن يوقع به، ورفعت إلى السلطان بعض أقوال وأبيات نسبت إلى ابن الآبادي طعنا في السلطان وتعريضا به، فأمر السلطان بجلده ثم بقتله، فضرب بالسياط ثم قتل طعنا بالرماح، وأخذت كتبه وأحرقت في موضع قتله. ووقع مصرع ابن الآبادي الأندلسي على هذا النحو المأساوي في 21 من شهر المحرم سنة 658 هجرية الموافق لعام 1260 ميلادية. واختتمت مستمعين الكرام بذلك حياة أعظم شخصية في أدب الأندلس في القرن السابع الهجري. مستمعين الكرام، ألف ابن الآبادي الأندلسي عدة كتب في التاريخ والحديث والأدب والشعر، لم يبق منها إلا المؤلفات الآتية: كتاب التكبلة لكتاب الصلة، المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي، الحلة السيراء، تحفة القادم، وأعتاب الكتاب. وذكره أحمد المقري المغربي في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر فصولا مجموعة من كلام ابن الآبادي في كتابه المسمى بدرر الصمت في خبر الصبط عن أهل البيت عليهم السلام. لا نتعرض لها إيثارا للاختصار، ونكتفي بهذه الأبيات الشعرية لابن الآبادي الأندلسي في أهل البيت عليهم السلام، وننهي بذلك اللقاء مع حضراتكم، شاكرين لكم حسن الاستماع. أتنتهب الأيام أفلاذ أحمد، وأفلاذ من عاداهم تتودد، ويضحي ويضمى أحمد وبناته، وبنت زياد ودها لا يصرد، أفي دينه في أمنه في بلاده، تضيق عليهم فسحة تتورد، وما الدين إلا دين جدهم الذي به أصدروا في العالمين وأوردوا. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى الختام، حياكم الباري تعالى دوما. هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين والمستمعات، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة. ونحن نتابع دراستنا عن الكتب المقدسة. وقع في أيدينا كراس اسمه عصمة التوراة والإنجيل لمؤلفه إسكندر جديد من منشورات مركز الشبيبة في بيروت بلبنان. قال مؤلفه إنه كان جوابا على سؤال موجه من الآن سراء من العراق، وفيه حاول المؤلف إثبات عصمة الكتابين من خلال أدلة كان على رأسها استناده إلى ما ورد في سفر التثنية من التوراة في الإصحاح الرابع، وهو تبليغ الله سبحانه وتعالى لموسى بضرورة الحفاظ على الشريعة المنزلة عليه وعدم تحريفها، ونص الوصية لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها.
والنص الثاني وارد في الإصحاح 12 من سفر التثنية أيضا، وهو كل الكلام الذي احرصوا لتعلموه لا تزد عليه ولا تنقص منه. والحقيقة فإن هناك نصوصا كثيرة أخرى في التوراة تنهى عن تحريف كلام الله الوارد فيها، إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع التحريف فيها والإضافة عليها، وهو ما يقره الكتاب اللاهوتيون المتأخرون من يهود ومسيحيين. وقد نقلنا نصوصا كثيرة في حلقات هذا البرنامج، وننقل اليوم أخرى لتأكيد حقيقة وقوع التحريف والإضافة.
مستمعين الكرام، نقول في البداية واستنادا إلى الباحث المحقق أحمد سوسة في كتابه تاريخ العرب واليهود، وهو قوله المعروف عن أسفار التوراة ومثلها التلمود أنه قام بجمعها وتدوينها عدد من الكتبة والأحبار بلغات وأقلام مختلفة خلال فترات متقطعة وفي مواطن متعددة استغرقت 200 و1000 عام تقريبا. أي من القرن السابع قبل الميلاد حتى القرن الخامس بعد الميلاد، ودون معظمها أثناء الأسر في بلاد بابل في القرن السادس قبل الميلاد، وقد أعيد تنقيح أكثرها في فلسطين بعد السبي، أي في العهد الأخميني الممتد بين السنوات 539 و331 قبل الميلاد، ثم دون بعض الأسفار في العهد السلوقي البطلمي.
ويعتقد أن سفر عاموس كان أقدم ما دون من أسفار التوراة، وكان ذلك في حوالي القرن السابع قبل الميلاد على رأي البعض، في حين أن آخر ما دون من مجموعة الشرائع اليهودية هو التلمود الذي اكتسب صيغته النهائية في أوائل القرن السادس بعد الميلاد. والحقائق التي ذكرها الأستاذ أحمد سوسة أعلاه هي حقائق علمية تستند إلى التواريخ الصحيحة والاكتشافات الآثارية وغير ذلك، ومع ذلك ينقل محققو الطبعة الجديدة من التوراة الصادرة ببيروت عام 1987 عن اثنين من العلماء اليهود قولهما: إذا كان في العالم ما يستحق صفة الإله فهو الكتاب المقدس. هناك كتب كثيرة عن الله، أما الكتاب المقدس فهو كتاب الله.
فلننظر في صفحات مقدمة هذه الطبعة الجديدة لنشاهد هل ينطبق على التوراة الموجودة بين أيدينا الآن المكتوبة من قبل مؤلفين مختلفين في عصور مختلفة امتدت 1200 عام، هل ينطبق عليها ما قاله المؤلفان اليهوديان آنفاء الذكر من أن الكتاب المقدس كتاب الله؟
مستمعين الكرام، تقول الطبعة من التوراة تحت عنوان قانون العهد القديم: ليس العهد القديم كل الأدب الذي صدر عن الشعب العبراني، بل هو نتيجة اختيار مؤلفات تعد كتبا يعول عليها وتسمى لهذا السبب قانونية. ومعنى هذا الكلام كما نفهمه وكما هو واضح وصريح أن التوراة كتاب أدب صادر عن الشعب العبراني وليس عن الله، إضافة إلى وجود اختيار قام به بعض الناس اختاروا فيها نصوصا معينة من بين عدة مؤلفات، ولا ندري ما هي الضوابط التي اتبعها مدونو التوراة الذين اختاروا نصوصها بين مجموعة من النصوص في كتاباتها، فربما كانت بعض النصوص التي أهملها أولئك المدونون ذات قيمة دينية وتاريخية بل وإلهية.
فلننظر مستمعين الكرام ما تقوله مقدمة التوراة في طبعتها الجديدة في الصفحة 47، وهي تتحدث عن تكوين قانون الكتب المقدسة في الدين اليهودي. تقول المقدمة: في الدين اليهودي القديم اتخذ قرار رسمي في شأن التوراة أو الشريعة منذ الزمن الذي ثبتها عزرا وأصدرها في السنة 398 قبل الميلاد على الأرجح، ومنذ ذلك الحين اعترفت السلطات الفارسية بأن أسفار موسى، وهي التكوين والخروج والأحبار والعدد وتثنية الاشتراع، تؤلف دستورا يحكم جميع يهود الإمبراطورية. وفي وقت لاحق حددت مجموعة ثانية، وهي مجموعة الأنبياء الأولين يشوع والقضاة والملوك والآخرين إشعياء وإيرميا وحزقيال والأنبياء الصغار 12، ولم يكن للمجموعة الثانية سلطة منظمة تعادل سلطة المجموعة الأولى، لكنها كانت أساسا لشرحها وامتدادا لفحوها. ثم تضيف مقدمة التوراة قائلة:
مع تثبيت مجموعة المزامير وهي ضرورية للصلاة التقصية، نشأت فئة ثالثة من الكتب المعترف بها رسميا والمستعملة في عبادة الهيكل وفي الاجتماعات المجمعية، وهي فئة المؤلفات، ولكن في هذه المرة لم تختم اللائحة على الفور بأمر السلطة أو بقبول مشترك في الاستعمال الواحد، فقد اعترف لها المسؤولون بسلطة تختلف جدا باختلاف الأحوال بالنسبة إلى الاستعمال العملي، فبقيت لائحتها مفتوحة، ولكن إلى متى بقيت مفتوحة؟ وما هي المبادئ التي كانت تنظم استعمالها؟ وهل ضم هذا المؤلف إلى تلك اللائحة؟ وهل كان الاستعمال واحدا في جميع الأماكن وجميع الأوساط؟ تتضمن هذه الأسئلة كثيرا من النقاط الغامضة. انتهى كلام مقدمة الطبعة الجديدة من التوراة، فلننظر ما استخلصناه منه.
مستمعين الكرام، تحدثت المقدمة عن مراحل التدوين في التوراة، وقالت إن الأسفار القانونية أي المعترف بها لدى اليهود الأوائل هي الأسفار الخمسة الأولى فقط من التوراة، وهي التكوين والخروج والأحبار والعدد وتثنية الاشتراع، التي ثبتها عزرا وأصدرها في عام 398 قبل الميلاد. فإذا علمنا أن النبي موسى عليه السلام الذي نسبت إليه تلك الأسفار قد عاش في حوالي 1200 قبل الميلاد، أي في القرن 13 قبل الميلاد، أي قبل 800 عام من قيام عزرا بكتابة الأسفار الخمسة الأولى من التوراة. وأقدم الآثار الخطية للتوراة هي بعض الأسفار التي عثر عليها في كهوف قمران في الساحل الغربي الشمالي من البحر الميت جنوب أريحا، وتعود إلى القرنين الأخيرين قبل الميلاد.
وقد حاول السيد إسكندر جديد في كتابه عصمة التوراة والإنجيل الاستناد إلى هذا الكشف ليدعم عصمة التوراة من التحريف، فيقول: من بين الكنوز التي عثر عليها في مغاور قمران بالأردن عام 1947 مخطوطة كاملة لسفر إشعياء النبي باللغة العبرية، وهي مكتوبة على رقوق جلد على شبه درج، ويستدل من شكل الكتابة والمفردات اللغوية أن هذه المخطوطة كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد. وقد قال العلماء الذين دققوا فيها إنها لا تختلف في نصوصها عن النص الموجود بين أيدينا. وعثر أيضا في كهوف قمران على نسخة من أسفار اللاوين وأيوب والمزامير وحبقوق، وقد وجدت النصوص المدونة في هذه المخطوطات مطابقة لنصوص الأسفار المتداولة بيننا حاليا.
ولكن السيد إسكندر جديد قد ذكر لنا مطابقة خمسة أسفار من أسفار التوراة التي يبلغ مجموعها 39 سفرا، فلم يذكر لنا شيئا عن بقية الأسفار، وخاصة تلك التي كتبت بعد العام 398 قبل الميلاد، وهو العام الذي كتب فيه عزرا الأسفار القانونية الخمسة. فالمعروف وكما استمعنا إلى كلام الأستاذ أحمد سوسة أن تدوين التوراة قد استمر حتى القرن الخامس بعد الميلاد، فمن يضمن لنا صحة تلك الأسفار التي كتبت فيما بعد؟
مستمعين الكرام، هل جرى التدخل في النصوص التوراتية أم لا؟ لنستمع إلى ما يقوله معجم اللاهوت الكتابي عن ذلك ضمن شرحه لكلمة شريعة فبعد أن يقول إن نصوص الشريعة موضوعة جميعها على فم موسى وفي إطار الكلام عن الإقامة في سيناء، يعقب على ذلك قائلا:
ذلك لا يعني أن التوراة لم تحظى بالتوسع على مر الزمان، فإن النقد الداخلي يرى بصواب أنها تحتوي مجموعات أدبية متنوعة مختلفة فيما بينها من حيث الأسلوب والطابع، وذلك يدل على أن تراث موسى قد سلم عن طريق قنوات مختلفة تبعا لمصادر كتب التوراة الخمسة، وقد أعيد جمع هذا التراث وتم تطويره أكثر من مرة حتى يتلائم وضرورات الزمن، وأضيفت إليه النقاط التفصيلية.
انتهى كلام معجم اللاهوت الكتاب الذي نعلق عليه بقولنا إن فيه دلالة صريحة على التدخل البشري في كتابة الأسفار الخمسة الأولى من التوراة المسمات بالقانونية، وهي المتفق عليها عند اليهود والمسيحيين جميعا، وهذا التدخل قد تناولها بإعادة الجمع والتطوير ليتلائم مع الزمن كما قال معجم اللاهوت الكتابي. وإلى حلقة قادمة مستمعينا الكرام، نستودعكم الله والسلام عليكم.
دراسات في الكتب المقدسة. الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور، ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قوم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. كنا نتحدث حول موضوع المحكم والمتشابه في علوم القرآن، وتفضلتم بأخرة بأن ثمة آراء حول الحكمة من وجود المحكم والمتشابه. هذه الآراء تفضلتم بعرضها في الحلقات الماضية، وهي أربعة كما ذكرتم: التعبد والتفكير، وأيضا ملاحظة عقلية المتلقي وطبيعة اللغة العربية كما يرى العلامة الطباطبائي على ما أعتقد، وكذلك الرأي الرابع الذي يفسح المجال للعقل لكي يتعمق في معاني القرآن الكريم. على العموم، كما تفضلتم أيضا في اللقاء الماضي، يمكن أن يستفاد من كل هذه الآراء على أنها حكم في المحكم والمتشابه. ونترك الفرصة سانحة دائما أمام العقل البشري والعقل المؤمن لكي يتعمق في القرآن الكريم، ويأخذ أيضا هو بحظه ونصيبه في التوصل أو محاولة التوصل إلى هذه الحكمة من وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. نصل الآن إلى نقطة محورية أخرى في هذا الموضوع، وهي الاتجاهات الرئيسية في المحكم والمتشابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبيعي أن مسألة المحكم والمتشابه، ويبدو أيضا من خلال الحكم التي سبق أن أشرنا إليها، وحتى بيان معنى المحكم والمتشابه ظهرت مجموعة من الاتجاهات في بيان هذا المعنى، وهذا الأمر إلى تمام التأثير في عملية التفسير وطريقة التفسير عند المختار، عند من يختار الرأي أو الاتجاه الذي يراه مناسبا في بيان المحكم والمتشابه.
نعم.
على هذا الأساس اتجاهات كثيرة ظهرت في بيان المحكم والمتشابه، البعض منها يلتقي مع البعض الآخر في النقاط، البعض منها يباين الآخر. احنا نختار الاتجاهات الرئيسة اللي لها مساس موضوعنا واللي قد تكون في ذهن المستمع أو في ذهن حتى القارئ لبعض كتب التفسير أو في المجالات التخصصية في علوم القرآن. الفخر الرازي هذا الرجل العالم الكبير له اتجاهه الخاص في فهم المحكم والمتشابه باعتبار شخصية مفسرة وكاتبة متخصصة أيضا في علوم القرآن. عندنا اتجاه الراغب الإصفهاني، اتجاه أيضا ابن عباس، واتجاه ابن تيمية، واتجاه السيد العلامة الطباطبائي، وأيضا نحاول أن نختم حديثنا باتجاه السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. وللسامع ومن يتتبع هذا الأمر حق الاختيار في أي الاتجاهات التي تناسب طرح المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. نختار الاتجاه الأول وهو اتجاه الفخر الرازي.
هذه الاتجاهات ماذا تعني؟ هل تعني أيضا إعطاء رأي في الحكم من وجود المحكم والمتشابه؟ أم أنها تفسر المحكم والمتشابه؟ معنى المحكم ومعنى المتشابه؟
يعني هذه الاتجاهات في الحقيقة تفسر المحكم والمتشابه، ولكن كما أشرتم بعض الاتجاهات عندها ارتباط وثيق مع الحكمة، يعني مع بيان الحكمة يتبين معنى المحكم والمتشابه.
نعم.
مثلا سنجد مثلا اتجاه السيد الشهيد إن شاء الله اللي راح نختم به الحديث حول الاتجاهات، نجد أنه مع بيان الحكمة التي ذكرناها القول الرابع وهو مختار الحكمة عنده ينسجم تمام الانسجام مع الاتجاه في بيان معنى المحكم والمتشابه
لديه
السيد الشهيد الصدر.
نعم.
البعض الآخر قد لا، يعني يعتبر الحكمة ما لها مساس بقضية بيان المعنى، الحكمة شيء والمعنى شيء، ولذلك البعض لم نتصيد الحكمة عنده ماذا تعني ثم. ولذلك في طيات الحديث نتيجة المزيج بين الحكم التي ذكرت الأربع قد يتناولها الكاتب كحكم من دون أن تترك تأثيرها كل حكمة مع الاتجاه الذي يختاره، بينما قد يختار اتجاه مثلا معين ومجموعة من الحكم.
نعم. هذه الأسماء التي تفضلتم بذكرها هي أسماء في الواقع أعلام في التفسير.
نعم.
فلا بد أنهم لهم مناهج، ومعروف أن لهم مناهج في التفسير. هنا لا بد أنهم قد تبنوا رأيا في الدليل على وجود المتشابه في القرآن الكريم.
نعم.
وهذا الرأي انعكس بالتالي على منهجهم في التفسير.
هو هذا يعني. نعم. والمسألة كما قلتم يعني. نعم. هي مسألة تابعة إلى منهج التفسيري.
نعم.
ولذلك هم أكثر هؤلاء لما وصلوا إلى هذه الآية في سورة آل عمران وقفوا أمامها وطرحوا آراءهم واتجاهاتهم في هذا المجال في هذا التفكير.
نعم.
مثلا نجد الفخر الرازي كاتجاه رئيس في خصوص هذه المسألة، يرى هذا الأمر أن المحكم هو في الواقع ما نفس ما يسمى في عرف الأصوليين بالمبين، المحكم هو المبين والمتشابه هو المجمل، ولذلك هو يجي تقسيمات لفظية يرى أن اللفظ بحسب دلالته على المعنى، كل لفظ بحسب دلالته على المعنى ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول اللي عبر عن النص وهي تقسيمات أصولية في الواقع، وهي تقسيمات أصولية مثلا اللفظ مرة يكون نص وهي ما كانت دلالته على المعنى مانعة من غيره، يعني هذا اللفظ يدل على هذا المعنى ولا يدل على غيره مطلقا، وهذا هذا المعنى وهو النص هو معنى من المعاني التي يدل فيها اللفظ على معناه. القسم الثاني مثلا الظاهر، الظاهر ما كانت دلالته على راجحيته مع احتمال الآخر، يعني أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، هذا أرجح من غيره لكن الآخر محتمل، يعني احتمال يكون أن هذا الطرف راجح والطرف الآخر مرجوح، في النص يمنع من أن يكون هناك
غير هذا المعنى لا يوجد، فقط هذا اللفظ وهذا المعنى نص فيه. أما الثاني لا، هذا اللفظ مع هذا المعنى باعتبار أن هذا المعنى راجح فيه، لكن يمكن أن يوجد احتمال الغير موجود، طرف المرجوح موجود. الثالث دلالة اللفظ على المعنى بالتساوي، يعني على أكثر من معنى. افترض أن هذا اللفظ له هذا المعنى وله هذا المعنى، فاللفظ يدل على هذا المعنى وهذا المعنى بنسبة متساوية، وهو المعبر في لسان الأصوليين بالمجمل أو بتعبير المنطقيين بالمشترك.
نعم.
دلالة اللفظ الرابع على معناها هو ما كانت دلالة اللفظ على المعنى بشكل مرجوح، مو الطرف الراجح، لأنه قلنا إحنا في طرف الظاهر أن اللفظ له معنى وهذا المعنى هو الراجح وهو الظاهر فيه، ولكن هناك معنى آخر مرجوح. هذا الطرف المرجوح، دلالة اللفظ على الطرف المرجوح يعبر عنه بالمؤول، لأنه لا يختاره في دلالته على هذا المعنى إلا بعد أن يخضعه للتأويل.
نعم.
الفخر الرازي يعتبر أن المحكم من قبيل المبين والمتشابه من قبيل المجمل، فما كانت دلالته على المعنى من القسم الأول اللي عبر عن نص، ومن القسم الثاني اللي عبر عن ظاهر لوجود الراجحية فيه، غاية الأمر هذا راجح مع احتمال الغير وهو الظاهر، وذاك راجح مع منع الغير، هذا كلاهما النص والظاهر في نظره أنه هو المحكم. ولذلك الآيات المحكمة في نظر الفخر الرازي هي الآيات التي دلالتها اللفظية على معانيها بنحو راجح، سواء كان يمنع من الغير أو لم يمنع من الغير. بتعبير آخر، ما كانت الآية المحكمة نصا أو ظاهرا فهي من المحكمات في القرآن الكريم.
نعم.
أما المتشابه عنده، المتشابه هو الآيات اللي تكون دلالتها على المعنى من القسم الثالث والرابع اللي هو المجمل والمؤول، على اعتبار أن المجمل نسبة اللفظ إلى معاني بالتساوي، ونسبة اللفظ في الثاني إلى المعنى المرجوح. على هذا الأساس اعتبر أن القسم الثالث والقسم الرابع لأنهم يشتركون في دلالة اللفظ على معنى غير راجح، لأنه بالتساوي ماكو رجحان، في المرجوح أيضا الراجح غير مختار، فعلى كل حال المجمل والمؤول كلاهما يشتركان في الطرف الغير مرجوح، كما أن النص والظاهر يشتركان في الطرف الراجح. على هذا الأساس اعتبر أن دلالة اللفظ اللي هو المجمل والمؤول اعتبرهم المتشابه من هذا القبيل. إذا وردت عندنا آية متشابهة تكون متشابهة باعتبار أن لفظها يدل على معنى غير مرجوح، سواء كان غير مرجوح أو متساوي الطرفين عنده.
نعم. هذا رأي الفخر الرازي.
هذا رأي الفخر الرازي.
نعم.
وعلى هذا الأساس بنا، فيكون عنده المنهج اللغوي أصولي إذا صح التعبير.
نعم.
في تحديد معنى الآيات المتشابهة ومعنى الآيات المحكمة، فالمحكم ما كان نصا أو ظاهرا، والمتشابه ما كان مجملا أو مؤولا. مع هذا البيان الذي أورده الفخر الرازي لم يخلو من مناقشة، يعني لوحظت على هذا الاتجاه عدة ملاحظات، بعضها يعني طبيعي اختيار هذا الأمر مو معنى رفض البيان مطلقا لمعنى المحكم والمتشابه، وإنما يريد يبين بأنه لابد من ملاحظة الآية بكل قرائنها.
نعم.
يعني احنا مو نلحظ المحكم والمتشابه ونروح على أساس بتفترض منهج لغوي، ولذا كلام الفخر الرازي ليس خطأ صحيحا، وإنما من يلاحظ عليه يقول لا ينسجم مع تمام جو الآية مع كل القرائن التي وردت في الآية،
يعني ليس جامعا مانعا،
ليس جامعا مانعا إذا
نعم.
صح التعبير.
نعم.
يمكن أن يلاحظ على هذا الاتجاه، وهو اتجاه الفخر الرازي لاختيار معنى المحكم والمتشابه كما أشرنا إلى ذلك، أنه يمكن فهم المتشابه بهذا المعنى، متشابه يعني علاقة ملتبسة في تحديد المصداق وتجسيد صورة المعنى، يعني راح يكون هكذا بقرينة الاتباع، فيتبعون ما تشابه منه، لا أن التشابه في علاقة اللفظ بالمعنى، هو هنا ركز أن التشابه في علاقة اللفظ بالمعنى، ولذا هذا التشابه عنده لا يتحقق في موارد الإجمال اللغوي. يعني مرة إحنا لما يقول هذا متشابه يعني هذا اللفظ متساوي النسبة، ومرة يقول هذا متشابه اختيار الطرف المرجوح. أما في بعض الإجمالات هذا النوع من التشابه الذي بيّنه الفخر الرازي قد لا يكون كما قلتم جامعا لكل أنواع التشابه، في خصوص التشابه في دلالة اللفظ على المعنى كما أشار هو. الملاحظة الأخرى اللي يمكن أن تلاحظ على الفخر الرازي، لو سلمنا بالكلام الذي سبق بأنه العلاقة الملتبسة والتشابه في خصوص دلالة اللفظ على المعنى كما أشار الفخر الرازي، لأنه لا يمكن حصر التشابه في خصوص ما ذكره الفخر الرازي، يعني يشمل هذا المورد اللي ذكره هو والموارد الأخرى. يعني بتعبير آخر التشابه ليس في خصوص دلالة اللفظ على المعنى، وإنما يكون أوسع من ذلك. ولذا كما أشرتم بأن ما أفاده الاتجاه الفخر الرازي في الواقع أقرب ما يكون جامع غير مانع، أو يكون مانع غير جامع، يعني نعم. دائرته أضيق من دائرة الاتجاهات الأخرى.
نعم، إذن نغلق باب الحديث حول الملاحظات على رأي الفخر الرازي حول المحكم والمتشابه، ونترك الفرصة إن شاء الله للقاء القادم من برنامج معالم النور. في نهاية هذه الحلقة نتقدم إلى سماحة الشيخ شيخ الفردان بجزيل الشكر، وأيضا إلى الإخوة والأخوات المستمعين، وندعوهم إلى متابعة هذه اللقاءات دائما وفي مثل هذا الموعد من كل أسبوع، وهي معالم للنور إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغري بهذه الدنيا، هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا، هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار. الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري